الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم الموافق للثلاثين من الشهر الثالث العام 45 و400 ألف. نشرع في كتاب الفضائل من صحيح الإمام مسلم وهو الدرس 54 بعد 400. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفضائل أي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ودراسة هذا الكتاب من أهم الكتب التي تدرس، فيذكر فيه من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وشمائله وكثير مما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. وقد صنف البيهقي رحمه الله وغيره كتبا مفردة فيما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الناس يوم القيامة أجمعين، وهو المبعوث إلى جميع المكلفين، وهو خاتمهم، ولا نبي بعده ولا رسول، وهو الكريم المصطفى من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثل بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم يا خارج الصحيح، فأنا خيار من خيار من خيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، والنبوة بعد إبراهيم عليه السلام في بنيه، وكلهم من يعقوب من إسحاق ثم يعقوب، إلا ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. وفي الحديث فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة ولد إسماعيل وفضيلة قريش وفضيلة بني هاشم، وهذه الفضائل لمن أخذ بدين الله عز وجل واستقام عليه، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيتي هؤلاء يزعمون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أولى الناس بي المؤمنون من كانوا وأين كانوا. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. هذا من دلائل نبوته ومن الإرهاصات التي كانت قبل نبوته، خاطبه الحجر وربما الشجر، وكان يسبح الحصى بين يديه. ونحن نؤمن بهذه الدلائل وبهذه الكرامات، فإن الذي جعلها على هذا الحال هو الله الذي لا يعجزه شيء. وهذا دليل على أن السلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان الحجر يسلم عليه قبل أن يبعث بالسلام، وقد كلمه صلى الله عليه وسلم الذراع، وخاطب بعض الشجر، وكلمه البعير والجمل. قال: باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. وفي السند المتصل حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقلو يعني ابن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، وأيضا أول من يفتح له باب الجنة، وأول من يجيز على الصراط هو أمته. فدخل صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديث الأولية، وهذا دليل على فضيلته وعظيم منزلته عند ربه سبحانه وتعالى. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا من باب قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، وإلا فنبي الله صلى الله عليه وسلم كان على أعلى درجات التواضع لله عز وجل ثم لعباد الله عز وجل، فهو العبد الرسول، خير أن يكون ملكا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا، وصفه الله بالعبودية في أعظم المواطن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه ففي أشرف المواطن وصفه بالعبودية، وهو سيدهم في الدنيا والآخرة، لكن قيد بالآخرة لأنه لا منازع له، حين يقوم صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى التي اعتذر عنها خلص الأنبياء، اعتذر عنها آدم أبو البشرية الأول، ثم اعتذر عنها نوح أبو البشرية الثاني، ثم اعتذر عنها إبراهيم أبو الأنبياء، ثم اعتذر عنها موسى أفضل الأنبياء بني إسرائيل، ثم عيسى وقام بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يتعارض مع حديث لا تفاضل بين الأنبياء، فإن ذلك الحديث الصحيح أنه محمول على المفاضلة التي تفضي إلى تنقص بعضهم، أما هذا الإخبار لا يتعارض مع ذلك فالله أعلم. أول شافع الشفاعة العظمى، وأيضا الشفاعة في أهل الكبائر، فإنه حين ينتهي من الشفاعة العظمى يقول اللهم أمتي أمتي، ثم بعد ذلك تشفع بقية الأنبياء والملائكة ويشفع المؤمنون. قال باب، وأيضا قوله أول من يشق عليه القبر، هذه فضيلة عظيمة تدل على أسودته ورفعته. قال باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم الأولى أن نقول في آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ الآية جاء به النص، أما لفظ المعجزة ما جاء به النص، ثم إن لفظ المعجزة قد يطلق على الآية وعلى غيرها من خوارق الأمور، لكن الآية لا تطلق إلا على ما جاء به النبي والرسول. قال وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس، انظر كيف صرح بحماد يعني بن زيد في روايته عن ثابت، لأنه في الغالب إذا قيل حماد عن ثابت يكون ابن سلمة، حماد بن سلمة في ثابت من الأثبات. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح واسع قصير، فجعل القوم يتوضعون مع أن القدح الماء فيه قليل، فحزرت ما بين 60 إلى 80، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، الماء القليل يكفي العدد الكثير. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لا يبقى أحد سمع بها ورآها وأراد الله به الهداية إلا ما اهتدى فسلم من سبيل الشر والردى. قال وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، يعني عكة إناء صغير يوضع فيه السمن ويحفظ من الفساد ومن دخول يعني الحشرات عليه، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم يعني يسألونها إدام يتعشون أو يتغدون عليه، وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا بركة من البركات التي جعلها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما زال يقيم لهم أدم بيتها حتى عصرته يعني نظفت الجلد والإناء مما فيه، فلما أذهبت كل ما فيه ذهبت تلك البركة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيها؟ قالت نعم، قال لو تركتيها ما زال قائما تستمتع به وتستفيد منه. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسك أو وسك شعير، ليس معنى أنه أطعمه ليأكل، أعطاه شعير لبيته يأكل منه، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، يعني كانوا يقترفون من الشعير ويطحنون ويعجنون ويخبزون، جعل الله فيه بركة. ثم عمدت المرأة إلى بقية الشعير وكالته، فعند ذلك ذهبت البركة التي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام لكم، يعني يستمتعون منه ويبقى، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. ومن ذلك الرجل الذي كانت له امرأة فذهب يوما يستطعم لهم فما وجد شيئا، فإذا بها ترى الرحى يتحرك، فيعني جعلوا يستفيدون منه، ثم إنها أوقفتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتموه لا أكلتم منه لا كذا وكذا. سبحان الله، بعض الأعمال ربما تنزع بها البركات. الشاهد أن الله عز وجل جعل بركات كثيرة فيما كان وما يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن إمام عظيم قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك وابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن مواثل أخبره، آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل عامر بن مواثل، أن بعوذ بن جبل أخبره قال رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك عام العسرة، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا مع أنه نازل، وهذا دليل على جواز الجمع للنازل، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب حضوره الجماعة إذا كان في محلة فيها جماعة، فالذي يظهر أن الجماعة في حقه مستحبة وليست واجبة، لأنه قد يشغل حتى إذا كان يوما أخر الصلاة. هذا من الأدلة على جواز جمع التقديم. من أين أخذناه؟ من قولي حتى إذا كان يوما أخر الصلاة. ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله، الاستثناء فيما سيكون من آتي الأمور. عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، لأنهم إن مسوها لم تقع فيها البركة التي ستكون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من يمسها ويشرب منها ويتمضمض فيها. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض، يعني شيء يسير، الشراك يعني الذي يربط به النعل، شيء يسير بشيء من ما. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم. فقد استثنى على الله، اللهم أيما عبد سببته فاجعلها له زكاه ورحمه، ولم يكن لها أهل. فقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع فيها شيء في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم عاده فيها فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استقى الناس. ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. وفعلا هذه الأيام مزارع الجوف جنات، زرعوا فيها يعني جهة تبوك وجهة الجوف زرعوا فيها الزيتون، وزرعوا فيها كثير من الأشجار، فصارت جنات عظيمات. وهي الوحيدة من بلاد شمال الجزيرة التي تصير ثلوج، وفي الغالب أن المناطق التي تأتيها الثلوج تقع بعد ذلك فيها العيون وتزرع ويقع فيها الخير العظيم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة الامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرصوها، فخرصناها. الخرص هو تقدير الثمرة وهي في شجرتها، وهذا أمر يعرفه المزارع. ربما يخرص البصل وهو تحت الأرض، ويخرص البطاط وهو تحت الأرض، ويخرص الرمان والعنب، وإلا كيف يشتري الناس هذه المزارع ربما بمئات الآلاف؟ أنت إذا نظرت فيها تقول هذه ما ستعطي شيء، ولكنه يمشي فيها ويخرصها ويقدرها، ثم يشتريها وتأتي له بمثل ما خرص أو أزيد قليلا أو أنقص قليلا. فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليل ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم. دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، جمعها شيخنا مقبول في كتابه الصحيح مسند دلائل النبوة. فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، لا إله إلا الله، سلمه الله، وإلا ربما يذهب عقله مع هذه الحادثة. عند أن تأخذك الريح تذهب بك إلى مكان بعيد، ما كان قد يعرف شيء اسمه الطائرات الشراعية ولا هذه الأشياء، صلى الله العافية. وجاء رسول ابن العلماء ابن العلماء صاحب أيلة، الله كان نصرانيا، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمصالحته، في كتاب وأهدى له بغلة بيضاء، لأن البغال لم تكن في جزيرة العرب، فالبغلة تأتي بمجاوزة بمزاوجة الفرس مع الحمار أو الحمار مع الفرس، ذكر حمار مع أنثى الفرس، فتأتي ببغلة فتكون من أشد ما يكون من حيوان، تحمل أكثر وظهرها واسع، إلا أنها لا تنجب. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له بردا، نوع من اللباس. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، يعني في العودة، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، سرع محبة للمدينة ومحبة لأحد، محبة لمسجده. فقال هذه طابة، كانت اسمها يثرب، وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه، نؤمن بذلك. فالملك لله والخلق خلق الله، ولا مانع من دلالة ظاهر الحديث. ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ إلا حسب. الحمد لله أن الله عز وجل ينعم على الإنسان أن يكون من خيرة من يثنى عليه، قد يكون هناك من هو أفضل منه، فالحمد لله أن الله قد فضله بما هو فيه، وهذا فيه فضيلة الأنصار. وسيأتي في كتاب فضائل الصحابة، وتقدم في كتاب الإيمان شيء من فضائلهم، والحمد لله رب العالمين.